بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب شرح الواسطية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من شرح الشيخ محمد خليل هراس، وكان الكلام في الدرس الماضي عن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأنه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله حين قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي أنفق فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وبين فضائل الصحابة وأنهم على درجات، وكل وعد الله عز وجل الحسنى، وأن أهل السنة يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشر المبشرين وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ثم ذكر فضيلة الخلفاء الراشدين وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأن بعض أهل السنة اختلفوا في أيهما أفضل، علي أم عثمان، بعد اتفاقهم على فضيلة أبي بكر وعمر، ولكن استقر أهل السنة وأجمعوا بعد ذلك على أن عثمان مقدم على علي رضي الله تعالى عنه. ومن طعن في خلافة أحد من الخلفاء فهو كما قال شيخ الإسلام أضل من حمار أهله. ومن عقيدة أهل السنة أيضا محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم. نعم، أظن وصلنا هنا. ويحبون.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال شيخ الإسلام: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله بأهل بيت. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونك لله وقرابته. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، اصطفى من بني إسماعيل كنانة، اصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها ومن أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه منزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض وسديد.
تشف الشرح، ادخل في الشرح بعدين. يتبرؤون أهل بيته.
قال الشارح رحمه الله: أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحمل عليهم الصدق، وهم آل علي وآل جعفر وآل حقيل وآل عباس وآل عباس، كلهم من بني هاشم. يلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه السلام: إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلام. فأهل السنة والجماعة يرحون لهم.
إذن هؤلاء هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غدير خم. وهذه الوصية قالها عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع من الحج وهو في الطريق إلى المدينة في مكان يقال له غدير خم، وقال في هذا الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وذكر كتاب الله عز وجل ثم قال: وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي. طبعا هذا الحديث يزيد عليه الروافض كثيرا من الألفاظ التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الوصية بعلي أنه الخليفة بعده وغير ذلك وبالإمامة، وهذا كله من الباطل. إنما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة في حفظ مكانة آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك الموقف أيضا ذكر موالاة المؤمنين لعلي رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث نفسه راوي الحديث زيد بن أرقم أنه سئل: من هم آل بيت رسول الله؟ قيل له: يا زيد، أليس نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته؟ قال: نعم، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، أو من حرم الصدقة بعده. وذكر قيل: من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وألحق بهم بنو المطلب. فهؤلاء هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في آل بيت رسول الله أزواجه رضي الله تعالى عنهم. نعم.
أهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة الدين الله عز وجل. وغديركم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل قم اسم غيظة هناك نسب إليه الغدير، والغيظة الشجر المنتف الغيظة هناك نسب إلى القدير، والغيظة الشجر المنتف. وأما قوله عليه السلام لعمه: الذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم
هذا الحديث فيه ضعف، تغني عنه الأحاديث الصحيحة في وجوب موالاة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما سبق في صحيح مسلم: قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. طبعا الروافض يقولون أن الوصية هنا معناها الوصية بالخلافة، وهذا لا شك أنه باطل. يرد عليه أن لو كانت هذه وصية بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإمامة من أصول الدين، لما أخرها إلى بعد الحج، لقالها قبل ذلك في الحج والناس كلهم مجتمعون. لكنه أوصى وهو في الطريق من مكة إلى المدينة، أوصى أهل المدينة ومن كان حاضرا. فهذا يدل على أن هذه المسألة ليست مسألة النص على الإمامة، بل إنها لو كانت نصا على الإمامة معلوم أن الله عز وجل أنزل قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، متى؟ في يوم عرفة في الحجة، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف يأتي بعد إكمال الدين ويأمر بأصل من الأصول التي لا يتم الإيمان إلا بها على اعتقاد الروافض، وهو الإمامة؟ الدين قد كمل وتم، وليس هناك ذكر لا في كتاب الله ولا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوصية والإمامة المزعومة، وإنما هي كما ذكرنا من اختراعات ابن سبأ اليهودي ليضل من اعتقد بها. نعم.
فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول الله واتصال نسبهم به.
نعم، ولا شك أن هذا عقيدة أهل السنة، نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحب الصحابة جميعا. أهل السنة وسط في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونهم ولا يغلون فيهم، ينزلونهم منزل التي أنزلهم الله عز وجل إياهم. نعم. ثم ذكر الوصية بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال شرح أزواجه.
أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجنه بنكاح فأولهن
تزوجهن بنكاح فأولهن
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنة 25
سنه عمره يعني
وكانت سنه 25 وكانت هي تكبره 15 عاما ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، وكانت أول من آمن به ووقاه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمقة وعقد على عائشة رضي الله عنها، وكانت بنت 6 سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة. وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطهير زيد بن حارث لها، أو على الأصح زوجه الله إياه.
نعم، هذا في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم، وكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق 7 سماوات. نعم.
وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حي، وحفصة
بنت حيي بن الأخطل. نعم.
وصفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما.
نعم، هذا في جملة ذكر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: وكلهن نحبهن ونتولاهن ولا نرضى بالطعن في أحد منهن، رضي الله تعالى عنهن جميعا. هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته في الجنة، رضي الله تعالى عنهن جميعا. وهن التي نزل الله عز وجل قوله فيه أو فيهن: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لأن الآيات قبل ذلك فيها ذكر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلى أن قال: يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. ويتبرؤون.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار النبوية في مساويهم، منها ما هو كاذب ومنها
كذب منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه
منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وضير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الصوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم دم فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه وقد غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور
محققة
إذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، إن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.
يعني هنا ذكر رحمه الله تعالى أيضا من عقيدة أهل السنة أنهم يتبرؤون ممن يطعن ويبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يكفرهم أو يسبهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتهمه على الإسلام، وقال: فاعلم أنه زنديق. فأهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم وسط بين الروافض والنواصب. ومن عقيدة أهل السنة في الصحابة الإمساك عما شجر بينهم من الفتنة التي حصلت، فإنه يمسك عنها ولا نخوض فيها، ونعتقد أنهم كلهم مجتهدون، منهم من هو مجتهد مصيب له أجران، ومنهم من هو مجتهد قد أخطأ فله أجر واحد، لكن كلهم مجتهدون قد غفرت لهم ذنوبهم، ولا نعتقد فيهم العصمة، يقع منهم الزلل ويقع منهم الإثم، ولكن لما لهم من سوابق وفضائل الأعمال ونصرة الدين والجهاد والإيمان ونشر الدين، لهم من الفضائل ما تذهب به هذه الحسنات ويكون سببا لمغفرة الله عز وجل لذنوبهم. فهم كما قال بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم قد نالوا كثيرا من أسباب مغفرة الذنوب، إذ إن مد أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد من صدقات من بعده، وأن منهم من إذا وقع منه الذنب فهو إما تاب منه ورجع إلى الله عز وجل، أو أتى بحسنات تمحوه، أو ما كان له من سبق في الدين، أو له وحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم، وما حصل لهم من الابتلاء كله مكفرات لذنوبهم. وهذا إذا قلنا أنها ذنوب محققة، وإلا فإن يعني قال: فكيف الأمور التي يكون فيها هؤلاء مجتهدون رضي الله تعالى عنهم. نعم، قرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله: يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عاداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم. وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله، إنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر يبايعوه أبا ذلك فتفرغوا عنه فقال: رفضتموني فمن يومئذ
قيل لهم رافض. هذا أحد الأقوال في تسميتهم الرافضة، أنهم رفضوا زيد بن علي حين رفض أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. نعم، وهم فرق كثيرة. نعم،
وهم فرق كثيرة، منها الغالية ومنها دون ذلك. ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة لم يعد لهؤلاء وجود الآن. ويمسك أهل السنة والجماعة عن الفوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم، ويرون أن الآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب أو محرفة عن وجهه. وأما الصحيح منها فيحذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، لكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهب يتصدق به.
يعني كما قلنا المد ملء الكف، والنصيفة هو نصف ملء الكف، ما ينفقونه أو نفقتهم نصف كف أحدهم أفضل من نفقة من بعدهم لو جاء بمثل جبل أحد ذهبا. نعم.
أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون تاب منه قبل الموت أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه أو غفر له بفضل سالفته
في الإسلام
كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة أو بالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده
فكفر عنه به.
إذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع الاجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما له من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهل المتعصبون
وادعائهم
عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويفرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من نزاع ومفتريات.
يعني هنا الشيخ محمد خليل الراس يبرئ شيخ الإسلام تيمي رحمه الله من طعون هؤلاء فيه، إنهم يزعمون أن شيخ الإسلام ناصبي وأنه يبغض على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واضح في بيان منزلة آل بيت رسول الله والتحذير من النواصب ومن أقوالهم، وبيان مكانة ومنزلة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر حديثا أذكركم الله في أهل بيتي، وأن أهل السنة يحبون آل بيت رسول الله ويتولونهم يحفظون وصية رسول الله فيهم، فكيف يكون بعد ذلك من النواصب الذين يطعنون في آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ برأه الله من تهم هؤلاء الفاجرين. انتقل بعد ذلك إلى أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو التصديق بكرامات الأولياء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
يعني يبين رحمه الله أن من عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا بإجماعهم الإيمان بكرامة الأولياء، أن الأولياء لهم كرامات، الله عز وجل يعطيهم من الكرامة عند حاجتهم ما يكون به خرق للعادة، فهذا ثابت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة وسط في باب الكرامات بين الصوفية الذين يثبتون الكرامات لأوليائهم من الفجرة وأهل وحدة الوجود ويغلون فيهم ويعطونهم صفات الله سبحانه وتعالى ويدعونهم ويعبدونهم من دون الله بزعم أن لهم كرامات، وبين المعتزلة وغيرهم العقلانيين الذين ينكرون كرامات الأولياء ولا يؤمنون بها. والأمثلة على كرامات الأولياء في القرآن وفي السنة كثير، سيذكر الشارح جملة منها. وذكر شيخ الإسلام ما حصل لأهل الكهف في نومتهم وهم يعني صالحون، رجال صالحون، فحصلت لهم هذه الكرامة حين ناموا في الكهف سنين عددا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كرامات الأولياء المتقين، قد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. والكرامة أمر خالق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ويفرق بين
وهي للأولياء. والأولياء كما عرفهم الله عز وجل فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء، ليس الأولياء السحرة ولا الكهان ولا مشايخ الطرق ولا سادة الرافضة، هؤلاء ليس أولياء الله سبحانه وتعالى، إنما الولاية هي كمال الاستقامة على دين الله عز وجل، كما قال الجوزجاني رحمه الله تعالى، قال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ويبين أن الكرامة هي معونة من الله عز وجل لهذا الولي على أمر إما ديني ليظهر أنه على الحق، وإما أمر دنيوي. ومن أصول أهل السنة أنه ليس كل من أعطي كرامة أفضل ممن لم يعط كرامة، وإنما الأفضلية في تقوى الله سبحانه وتعالى والتمسك بدينه. ألا يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الصوفية وغيرهم يجعلون الأفضلية لمن حصلت له الكرامة، من حصلت له كرامة فهو أفضل ممن لم تحصل له الكرامة. وأيضا من أصول أهل السنة أن الأصل عند أهل الإيمان هو البحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، وأما الأصول عند المتصوفة وغيرهم الأصل عندهم هو البحث عن الكرامة، لذلك تجده يرقص ويتعب ويخلو الأيام الطويلة في يعني في غرفة مظلمة يبحث عن ماذا؟ عن حصول أمر خارق للعادة وهو الذي يسميه الكرامة، حتى يأتيه الشيطان ويلبس عليه ويظن أنه جاءته كرامة. فهؤلاء دينهم مبني على البحث عن الكرامة، أما أهل السنة فدينهم البحث عن التوحيد ورضا الله سبحانه وتعالى، حصلت لهم الكرامة فضل من الله، وإن لم تحصل فهم سائرون في يعني الإيمان بالله والعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كما قال ويذكرها شيخ الإسلام تيمية كثيرا، وهي أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. نعم.
يبرر بينها وبين المعجزة، لأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة، ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة، من أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب الممتدة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم، فهم ذلك قصة فمن ذلك غصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، كذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء.
نعم، لأنه ما حصلت له الكرامة إلا بسبب اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وجود الكرامة للولي هي في الأصل من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات هذا. ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل.
نعم، لكن ننتبه إلى أن هذا الباب يكثر فيه الأكاذيب خصوصا عند الفرق الضالة، يذكرون جملة من الأكاذيب لإثبات منزلة ساداتهم وشيوخهم وإثبات عقيدتهم، فيذكرون كرامات وعلفوا في ذلك مجلدات أكثرها أكاذيب، مثل كتاب كرامات أو جامع كرامات الأولياء للشعراني وللنبهاني، لهم مجلدات في كرامات الأولياء وكلها من هذا الباب من الأكاذيب. نعم.
وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكروا الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، إن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة، لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخالق شيطانية فدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، إن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان.
وأفضل من كتب في هذا الموضوع وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نفسه في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر جملة من الكرامات التي يزعم هؤلاء أنها لساداتهم أو شيوخهم، وهي في الحقيقة إنما هي من باب الشعوذة والسحر التي يخدعون بها الناس، فيرجع إلى هذا الكتاب ويقرأ، وهو من أنفس ما كتب في هذا الموضوع. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى بيان أو الوصية بالاتباع ظاهرا وباطنا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله صدر، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، إن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، لهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم يزيدون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
نعم، هو هنا بيّن أصول أهل السنة والجماعة وما يجب اتباعه، فبين أنه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. والإجماع هو أصل من أصول أهل السنة يجب الأخذ به، وقال أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع السلف الصالح، أي من الصحابة والتابعين قرون المفضلة الأولى، فهذا الإجماع هو الذي يجب اتباعه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: اتباع السنة، وقوله ثم من طريقة أهل السنة إلى آخره، هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بطريقتهم في مسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم أصول ثلاث، يقوم على أصول ثلاثة. أولها كتاب الله، كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. ثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدع والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات، وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقي من اتبعه.
ولا يشقى من اتبع
وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بالإجماع السلف، وبين من يخفض خبط أشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم.
نعم. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب، وهو يعني وما بعده، كلها وصية في جملة من الأمور التي يجب على أهل الإيمان الأخذ بها. نعم.
قال شيخ الإسلام: فصل. ثم هم من هذه الأصول يأمرون بالمعروف
ثم هم
مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون الإقامة.
يعني هنا يبين أن العقيدة ومنهج أهل السنة ليس مختصر فقط على الاعتقاد، وإنما هو للدين كله، فمنهجهم هو عقيدة وأخلاق وسلوك وأمر معروف ونهي عن المنكر وجهاد ونصيحة ونصرة وأخلاق وتعاون، كل هذا داخل في منهج أهل السنة وفي تعاملهم، وهم أكمل الناس في هذه الأبواب، أكمل الناس في باب الاعتقاد، وأكمل الناس في باب الأخلاق وفي التعامل مع الآخرين. نعم.
ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توالهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتد منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بنور القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعلم،
أي يحثون ويدعون من إلى يعني إلى وصل الأرحام وإعطاء من يحرمك والعفو عمن ظلمك. نعم.
وتعطي من حرفت وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين ويكفرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق المملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي
والبغي بغي الظلم التعدي
والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها،
يعني ينهون عن الأخلاق الحقيرة. نعم.
وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا ظاهر أن هذه من الأمور التي يحث عليها أهل السنة، يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن أسافل الأخلاق، فهذا من مما يدعو إليه علماء السنة، وذكر شيخ الإسلام لها هنا في خاتمة العقيدة مما يؤكد ويعني يوضح أهمية تمسك بمثل هذه الأمور. نعم.
لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة،
اقرأ الشرح، قال ثم هم مع هذه الأصول.
قال الشارح رحمه الله قوله ثم هم مع هذه الأصول إلى آخره، جمع المؤلف في هذا الفصل بجماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر المعروف ومنحوف حسنه بالشرع والعقل والنهي عن المنكر، وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيًا كانوا لقوله عليه السلام صلوا خلف كل بر وفاجر، ومن النصح لكل مسلم لقوله عليه السلام الدين نصيحة، ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية،
ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية،
ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول المؤمنين كالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء، ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، وهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء.
نعم.
الشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكر. أما قوله فيهم الصديقين إلى آخره،
الحين نرجع للمتن. لكن لما أخبر النبي،
قال شيخ الإسلام لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صاروا المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى كل المناقب المذكورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. أسأل الله أن يجعلنا منهم ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح رحمه الله أما قوله وفيهم الصديقين إلى آخره، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد بها كثير التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة، وأما الشهداء فهو جمع شهيد وهو من قتل في المعركة، وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلط بعضهم بعضا في تجديد هذا لدين والدفاع عنه، كما في الحديث يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
يعني هنا بيّن في الأخير شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم ما كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم هم الجماعة، فهم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب أي عن الشائبة، وهم أهل السنة والجماعة. وأما غيرهم فهم داخلون في 72 فرقة الهالك متوعدون بالهلاك. فأصحاب أو أهل السنة والجماعة هم الصديقون والشهداء والصالحون وأهل العلم وأهل الفضائل وأهل المناقب وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيون. هؤلاء كلهم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، أي حتى يأتي أمر الله. وهذه الطائفة لا تزال موجودة، أحيانا تقوى وأحيانا يضعف شأنها، لكنها باقية كما وعدها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها لا تزال قائمة على الحق، وأن الله عز وجل ينصرها على من خالفها وعلى من اجتهد في خذلانها. ودعا في الأخير أن يجعلنا الله عز وجل من هذه الطائفة، وأن يثبتنا على السنة، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب مع شرحه كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، مع قراءة شرح الشيخ محمد خليل هراس كاملا بعون الله وتوفيقه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة إلى أن نلقاه. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.